رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسخر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس 39 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود مرة أخرى إلى الحديث الثالث الذي نحن بسبب شرحه من باب الدلالة على الخير، وهو الحديث الذي يرويه سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبة: لآتين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فذاك الناس يذوقون ليلتهم أيهم أعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقال: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلي إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم على أن يكونوا مسلما؟ فقال: انفض على رسول حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحديث متفق عليه. وصلنا من تفسير هذا الحديث الشريف إلى قوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. وتساءلنا، ألخص ما قلت وأبني عليه الشيء الغريب، تساءلنا هل الغارة التي شنها رسول الله على خيبة هي من أجل إجبارهم على الدخول في الإسلام؟ وقوله ادعهم إلى الإسلام، هل هي ثمرة هذا القتال؟ كان الجواب لا، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكلفا بأن يدعوهم إلى الإسلام ولا يقبل منهم إلا الإسلام لدعاهم إلى الإسلام وفرجوا عليهم جبرا عندما كانوا معه في المدينة المنورة. ومن هم آل خيبة؟ هم بني قريظة، بني قينقاع، بني النضير، الذين خانوا المسلمين وخانوا الوثيقة التي كانوا يتعايشون مع المسلمين على أساسها، فأخرجوا من المدينة فتجمعوا في خيبة. إذا لماذا قال رسول الله لعلي: ادعهم إلى الإسلام؟ كلمة ادعهم إلى الإسلام وظيفة يتحملها المسلم تجاه غير المسلم دائما في حالة السلم وفي حالة الحرب. ودعوة المسلم غير المسلم إلى الإسلام دعوة حوار ودعوة إفهام وتعليم ونصح وإرشاد، فإن قبل فذلك، وإن لم يقبل فهو قدر في عدم قبوله، ولكن عندئذ نقول له الأرض لله والمجتمع مجتمع إسلامي، وينبغي أن تخضع لنظام المجتمع الإسلامي بسلوكك، ولك الحرية أن لا تخضع له بعقيدتك. نعم. ومن هنا كان نظام الجزية الذي يعني تآلف المسلمين وسائر أهل الكتاب تحت مظلة المجتمع الإسلامي الذي يتسع للمسلمين ولغير المسلمين، ولكن من أهل الكتاب. ولكن النبي أضاف إلى أهل الكتاب المجيد فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم ولا ناكح نسائهم، ما عدا هذين الأمرين سنوا بهم سنة أهل الكتاب. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما سن عليهم هذه الغارة للعدوان الذي كان يخاف في أرض خيبر ضد المسلمين، هذا العدوان الذي ظهرت ثمرته في غزوة الأحزاب، وهذا العدوان الذي كان يكذب من أجل حرب جديدة أشد خطورة على المسلمين. ولكن أما وقد دخل المسلمون خيبر ينبغي أن يظل شعارهم مستمرا، وهي الدعوة إلى الإسلام. إذا كانت الدعوة إلى الإسلام في حالات السلم قائمة، فمن باب أولى ينبغي أن تكون الدعوة إلى الإسلام في حالة الحرب أيضا قائمة. هذا ما شرحناه بالأمس. والشيء الذي أريد أن أضيفه الآن هو أولا أن البعض منا قد يستشكل كيف نوفق بين هذا الذي نقول وبين قول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الكلام يدل على أن الرسول أمر أن يقاتل الناس جميعا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. بينما هذا العمل من رسول الله، بل كلام الله عز وجل في أكثر من موضع، مثل قوله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن قتالهم ممكن أن ينتهي بدفع الجزية والخضوع لنظام المجتمع الإسلامي من حيث الحمل يسير ولا إشكال. عندنا قانون القواعد أي علم اسمه قواعد تفسير النصوص، قواعد تفسير النصوص هي قواعد حيادية خاضعة لنظام اللغة العربية. اللفظ العام إذا ورد متعلقا بموضوع ثم ورد في الموضوع ذاته وفي الحكم ذاته نص خاص نفسر العام على ضوء الخاص، يعني النص الخاص يخصص النص العام. نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هكذا يقول الله عز وجل. كلمة المطلقات العامة تشمل ذوات الأقران أي المرأة التي ترى العادة الشهرية، وتشمل النساء اليائسات الكبيرات في السن اليائسات من الحياة، وتشمل المرأة الحامل. ولكن هذا لفظ عام جاء في مكان خاص: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا النص الخامس يخصص ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن تقاتل الناس لفظة عامة شملت الملحدين اليقينيين الكتابيين إلى آخره. ثم جاءت النصوص الأخرى في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله القولية والفعلية مثلهما. دلت هذه النصوص الخاصة على أن العنوان في قوله تعالى أمرت أن أقاتل الناس ليس مرادا به العنوان، وإنما المراد به ما عدا أهل الكتاب. ومن أمرنا رسول الله أن نسن بهم سنة أهل الكتاب، إذا من المراد بهم؟ الملحدين. المراد بهم اليقينيين الذين يعبدون الحجارة، يعبدون الكواكب، يعبدون الطيطن، نعم، الذين يعبدون آلهة لا تمت إلى كتاب نزل على نبي بالسبع. هؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام. ونحن نتكلم هنا عن أهل الكتاب. إذا لا إشكال في هذا الموضوع قط. الموضوع الآخر وهو أيضا إشكال ينبغي أن نتفهمه ونزيله من اليمن. هل يستطيع أن نقول إذا على ضوء ما فهمناه بالأمس وأكدناه اليوم أننا نحن أيضا نرفع الشعار القائل يجب أن يكون الناس أحرارا فيما يعتقدون، يجب تقديس حرية العقيدة، حرية الاعتقاد، تقديس حرية الاعتقاد شعار مقدس عند المجتمعات الغربية أجمع. وبهذا التعبير حرية الاعتقاد، أي كل إنسان يملك أن يعتقد ما يحب، حرا أن يعتقد ما يشاء. بما أننا قلنا إن الله عز وجل لم يجبر آل الكتاب أن يتركوا دينهم، لا اليهود ولا النصارى ولا المجوس أيضا، هل نستطيع أن نقول نحن أيضا نرفع ضمن هذا النطاق بالنسبة لأهل الكتاب وأمثالهم، هل نستطيع أن نقول إننا نرفع شعار حرية الاعتقاد؟ هذا الموضوع الأول الذي ينبغي أن نفهمه. قبل أن أقول ما موقف الإسلام، وأرجو أن ندقق فيما أريد أن أبين، قبل أن أقول ما موقف الإسلام ينبغي أن أقول ما موقف المنطق، ما موقف العقل فعلا من كلمة حرية الاعتقاد مفهومة. هل هذه الكلمة لها معنى العقل يتقبلها أم لا يتقبلها؟ إذا تأملنا جيدا في هذا الكلام وجدناه كلاما لا يخضع لمنطق ولا لعلم ولا لقانون معرفة، ذلك لأن الحرية إنما تتعلق بالأمور السلوكية التي يملك الإنسان فعلا حرية تجاهها. فأنا أستطيع أن أصف نفسي بالحرية في أن أذهب غدا إلى عمل أو لا أذهب، أن ألبس من الثياب ما أشاء، أن آكل من الطعام ما أريد، أن أقاطع فلانا وأصادق فلانا، سلوك أملك فيه الحرية. لكن الاعتقاد، ما الاعتقاد؟ الاعتقاد هو يقينك بشيء ما، انتصاص فكرت وعقلت لأمر لم يكونوا به. هذا هو الاعتقاد. إن كان هكذا بالبداهة وبدون دليل هو اعتقاد، وإن كان بالدليل هو اعتقاد وهو أيضا علم. هذا هو الاعتقاد. ترى هل فينا جميعا الآن من يملك أن يقول أنا حر في أن أعتقد ما أشاء؟ هل أنت حر أن تعتقد أي أن تتيقن بما تحب أن تتيقن به، وأن لا تتيقن بما لا تحب أن تتيقن به؟ تملك هذه الحرية؟ لو تأملت لوجدت بالبداهة أن أحدا من العقلاء لا يملك عقيدته، لا يملك يقينه. أنا لست حرا في أن أعتقد أننا الآن في رابعة النهار أو في ظلام الليل. أنا لا أملك الحرية في أن أعتقد ما أشاء. عندما أنظر هكذا من خلال النافذة إلى الظلام وإلى الشمس التي ولت منه قرابة ساعة، أجدني مقهورا على أن أعتقد أننا الآن في ظلام الليل. ولو قلت لك لا أنا حر أملك الآن أن أعتقد أننا في رابعة النهار، أنا أكذب. أنا أملك أن أقول هذا بلساني، لكن لا أملك أن أتيقنه بعقلي. هذا كلام واضح. لو أنني نظرت إلى إنسان يضعني أمام مسألة حسابية رياضية وأعملت به نتيجة وهديت إلى نتيجتها بيقين، هل أملك أن أعتقد هذه النتيجة أو غيرها؟ وقد فكرت وعرفت النتيجة. العقل يضطرني اضطرارا إلى أن أتبنى النتيجة التي هدي إليها عقلي. نعم، يمكن أن أكذب أقول بلساني ما لا يعتقده عقلي، لكن العقل دائما منفعل باليقين وليس فاعلا. العقل ينفعل باليقين وليس فاعلا، والشيء الذي ينفعل لا يملك حريته. هذا الكلام ما اظنه يحتاج الى شرح وتفسير، ومع ذلك بوسعنا ان ناتي ببعض الادله والامثله عليه. الإنسان الذي يفكر في هذا الملكوت الواسع من حوله، ثم إن عقله هداه إلى وجود سامع، هل يستطيع هذا الإنسان أن يتحرر من قرار عقله فيقول أنا حر ولو أن عقلي هداني إلى وجود سامع، لكنني حر أن أعتقد ما أشاء؟ يملك الإنسان أن يقول هذا الكلام؟ ما دمت فكرت وهداك عقلك إلى وجود السامع فقد أصبحت مضطرا أن تتفاعل مع قرار عقلك. لكن أنا أملك أن أحصي هذا اليقين في قرار السامع وأن أنطق بما أشاء، أي أنا أملك حرية النطق ولكني لا أملك حرية اليقين العقلي. أرجو أن يكون هذا واضحا جدا، لأنني سأبني عليه أمورا عامة. إذا كان هذا الكلام واضحا فإن هذه الكلمة الضخمة التي تملأ رحاب أوروبا وأمريكا والتي ينبهر بها مجاذيب الغرب عندنا كلمة العاقل عن المعنى، حرية الاعتقاد نسونا. أرني من هو العاقل الذي يملك أن يكون حرا فيما يعتقد؟ تستطيع أن تريني كثيرا من الناس يملكون حرية ما ينفقون، لكنك لن تستطيع أن تأتيني ولا بعاقل يملك حرية ما يعتقد، لأن الإنسان يمشي أو يسكن كما يحب، ينطق أو يذكر هي حرة في ذلك، ينطق بما يشاء حرة في ذلك، نعم يأكل يأخذ حرة في ذلك، يسالم يقاتل يعادي حرة في ذلك، لكن يفهم لا يفهم حرة في ذلك؟ لا إطلاقا. متى سلط الإنسان عقله على شيء فإن عقله ينفعل بهذا الشيء بدون اختيار، بدون اختيار. أنا عندما أنظر إلى الأدلة التي تنفق بأن محمدا رسول واقتنع عقلي بذلك، فأنا لا أملك أن أزيل هذا اليقين من عقلي لو أنني استعنت بجنود الكون كله. إذا توقن عقلي بأن محمدا رسول فأنا لا أستطيع أن أزيل هذا اليقين من عقلي أبدا. المسألة ليست عبارة عن مال موضوع في جيبي حتى ألقيه من جيبي، هذه عقيدة تتفاعل مع عقلي والعقل أيضا. إذا لم أعتد إلى الدليل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي، طالما أنا بهذه الحالة ولم تأتني بدليل جديد، فإن أحدا لا يملك أن ينجيني من هذا الشك والريب الذي في كياني. يعني أنا لا أملك الحرية أن أقول أنا قررت أن أتشكك بنبوة الرسل والأنبياء، قررت تقرر بتقرر أنك تبني بناية، بتقرر أنك تسافر من بلد لبلد، بتقرر أنك تتكلم بهذا الموضوع أو ما تتكلم، لكن من الذي يستطيع أن يقرر أن يشك في هذا الأمر أو لا يشك؟ ومتى كان الشك فعلا اختياريا؟ الشك هو انفعال قسري، كذلك اليقين الذي هو مقابل الشك انفعال قسري. نعم اذا وصلتني وثيقه ذات ادله جازمه تامه قاطعه، نعم، بان فلانا من الناس من الاقارب هو حيا يرزق في البلد الفلاني، ورايت الوثائق التي تنطق بذلك، هل املك ان اقول انا حر؟ انا ان شئت املك ان اعتقد انه مات، املك هذا؟ لا مستحيل. العقيده لا تكون بفعل اختياري، وإنما تأتي نتيجة تفكير الاختياري. نعم، فإذا فكرت فالنتيجة حتمية، النتيجة حتمية. لذلك أعيد فأقول إن الذين يرددون كلمة حرية الاعتقاد مثلا، حرية الاعتقاد، هؤلاء لم يقفوا دقيقتين ولا أقل من أجل أن نتفهم معنى هذا الكلام. لا توجد حرية اعتقاد في الكون أبدا، لأن الاعتقاد انفعال عقليا وليس فعلا اختياريا. إذا فهمنا هذا أدركنا معنى قول الله عز وجل لا إفراء في الدين، قد تبين الرشد من الهدى. هذا الكلام الذي طالما غلب على بعض الناس وسيما في هذا العصر، ماذا يعني؟ يعني الكلام الذي قلته الان لا نافيه وليست لا ناهيه، يقول الله لنا بكل فرد فرد من اعلم ان الاكراه في الدين لا يوجد دينا. الدين الذي ينبغي ان تدعو الناس اليه لن يغرس في القلوب او العقول بالاكراه. لا تملك اي ناقذة الى العقول لتكرهها على الدين اكراه. تستطيع ان تكره الجسد تنقله من هنا الى هنا، تكره اللسان، تكره الاسنان، لكنك لا تستطيع ان تكره انسانا على الدين. الدين مكانه ليس اللسان، وانما الدين مكانه القناعه واليقين. واليقين هل يمكن ان يتم بالاكراه؟ هذا ما يقوله ربنا، بمعنى ان الانسان الذي يريد ان يذهب الى بلده ما فيدعو اهلها الى الله ما ينبغي ابدا ولو وجد نفسه قويا يملك ان يبكس بهم. ما ينبغي ان يفكر ولا لحظه بان يطيعها حتى يقول اما ان تسلموا وتؤمنوا جميعا والا قتلتكم عن بكره ابيكم. طيب اذا راوا الجدة هذا التهديد افرق قالوا نعم امناها واسلمنا. هل تتخيل انهم تحت هذا الضغط والاكراه تيقنوا ما لم يكونوا يتيقنونه قبل قليل؟ مستحيل. ان لم يكونوا على يقين من هذا الدين من قبل فهم ايضا ليسوا على يقين منه الان. واكراهك بتهديد القتل والسحل ونحو ذلك لم يقلب صدقهم يقينا. كنا هنالك انت تملك ان تجبرهم على القلب. ياتي كلام الله لهم لا اكراه فيه. الدعوه الى الدين لا تكون عن طريق الاكراه. كيف تكون يا رب؟ تكون عن طريق الخيار. الدين مقره العقل، والعقل يعلم منهجا واحدا. ما هو؟ البحث، النقاش، الجدل، كما قال الله عز وجل ابتغاء معرفة الحق لا شيء آخر. هكذا يتم. فإذا ما تم النقاش حول هذا الموضوع فلا شك ان اليقين سيدخل الى سويداء القلب والعقل وسيؤمن هذا الانسان ويعرف. ثم هو احد رجلين، اما معاند مستكبر امن عقله غصبا عنه لكنه يملك ان يتجاهل ايمانه كما فعلت قريش الذين امنوا بالله سرا وانكروا نبوته جهرا. يعني امنت عقولهم بنبوته ولكن السنتهم رفضت الاذعان والاعتراف، رفضت الاذعان والاعتراف. وجريمه هؤلاء غدا عند الله ليست في ان عقولهم لم تؤمن، البار اعدل من ان يعاقب اناسا لم تفقه عقولهم الحق، لكن الله يعذبهم يوم القيامة ويعاقبهم بسبب أن عقولهم آمنت ولكنهم استكبروا عن أن يعترفوا بما عرفته عقولهم. وهذا معنى قوله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلياً.